أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قال المصنف: ويتفرع على ما تقدم أمور. الأمر الأول أن التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة أخرى إنما هو بنفس ذاتها البسيطة. هذا الفرع بظاهره قد يقول قائل بأنه لا يفيد فائدة جديدة عما أفاده المصنف في نفس دليل ومدعى التشكيك في الوجود. في النهاية دليل التشكيك في الوجود أوصلنا إلى أن ما به الاشتراك بين الهويات العينية الوجودية الأصيلة خارجا عين ما به الامتياز، وبالتالي نتيجة القول بالتشكيك بالوجود هي أن الهويات الوجودية كثيرة فعلا ولكن تشترك بسنخ وجود واحد كما تقدم. وبالتالي هذا الفرع الأول ماذا يريد أن يقول؟ في الحقيقة هذا الفرع يريد أن ينبه على قضية مهمة، صحيح ليس فيها مؤونة استدلال. الأمر الأول الذي ينبه عليه المصنف في الفرع الأول لا يوجد فيه استدلال، إنما هو تفريع محض، يعني يكاد يكون تحليلا للمسألة السابقة، يعني نفس مسألة الاستدلال على الوحدة التشكيكية. ولكن هنا العلامة الطباطبائي يريد أولا أن يرتب المبحث الذي توصل إليه وينبه على نحو دفع دخل مقدر لما قد يستشكل في المقام، ودفع الإشكال أيضا يوضح المسألة أكثر. هنا يقول المصنف: بناء على التشكيك في الوجود نحن لدينا كثرة، الكثرة هي مقومة من مقومات الوحدة التشكيكية، لا معنى للقول بالوحدة التشكيكية في الوجود دون القول بوجود كثرة وجود. فإذا كانت الكثرة كثرة وجود والتمايز بين والكثرة فرع التمايز، فيعود السؤال من رأس أن التمايز كيف حصل بين مرتبة ومرتبة، بين وجود ووجود؟ حتما ليس بالجزء لما تقدم من فروع أصالة الوجود أن الهويات الوجودية الأصيلة بسيطة وليس بانضمام أمر خارج، صحيح. فيقول المصنف: النتيجة الدقيقة التي نأخذها من القول باشتراك المعنوي للوجود هو أن مراتب الوجود متمايزة بتمام الذات بين بعضها البعض، ولكن أضافت لنا الوحدة التشكيكية أن هذا التمايز بتمام الذات يجمعه وحدة وجود. فيصبح العلامة الطباطبائي أو القائل بالوحدة التشكيكية للوجود قائلا بأن الكثرة بين الوجودات هي كثرة بتمام الذات، ولكن لا ككثرة المشاء بتمام الذات، إنما كثرة بتمام الذات مع وحدة سريانية. هذا الأمر يريد المصنف في هذا الفصل أن يبينه، لأنه في النهاية أنت تقول كثرة وجود، ومستحيل أن تكون الكثرة لا بأمر خارج ولا بأمر داخل الوجود، فهو كثرة بتمام الذات. يعني في النهاية هذا الوجود بسيط وهذا الوجود بسيط، وهما اثنان، اثنينيتهما يعني لابد من تمايز. أنت في الوحدة التشكيكية للوجود قلت نعم يوجد تمايز، ولكن مع انحفاظ وحدة للوجود. يعني في المحصلة هذا الذي يريد أن ينبه عليه المصنف، أن الوجود واحد. لاحظ أن الوجود واحد، يعني كل العالم الوجود الذي يقع في قبال العدم واحد. غاية الأمر أن هذا الواحد ذاتي التكثر، يعني هو شخص واحد نسميه ذات مراتب، ذات نشآت، ذات ظهورات، ذات وجود، ذات ما شئت فعبر، مراتب. فالمصنف يقول التمايز بين كثرة الوجود حاصل، ولكن هذا التمايز بين كثرة الوجود يقع ضمن وحدة خارجية للوجود، ضمن وحدة خارجية. هذا الذي يريد أن يثبته، يوجد وحدة خارجية للوجود. شو يعني وحدة خارجية؟ يعني الوجود شخص واحد ذو مراتب، شخص واحد ذو مراتب. وبالتالي الوحدة يعني أنت صار عندك قيدين، وحدة ومراتب. الوحدة للوجود ليست وحدة ليست وحدة فقط مفهومية. وحدة الوجود الذي يريد أن يثبتها هنا هي وحدة يعني وحدة سريانية إحاطية، يعني لا يوجد لديك وجود واحد، ليس وجود مقطع الأوصال، ليس لديك وجودات. التفت، يعني هو يريد أن يرجع الكثرة إلى شخص وجودي واحد. ومن هنا يقول أن ما به الاشتراك عين ما به الافتراق، ثم يؤكد على قضية ماذا؟ أن وحدة في عين الكثرة. فالوحدة في عين الكثرة هي الارتقاء الذي ذكره الآن المصنف، يعني نص عليه بهذا الأمر. فهو يريد المصنف في هذا الفصل أن يقول الوجود واحد في عين كونه كثير. كيف يعني وجود واحد في عين كونه كثير؟ هذا الذي يريد أن هذا الذي قد يكون باعثا لإشكال كيف يكون الواحد كثير والكثير واحد. ولكن أنا يهمني قبل دفع الإشكال والمجيء بكلمات صدر المتألهين أن نتصور المطلب. هو يريد أن يقول الوجود المقابل للعدم، يعني الآن لا نتكلم عن هذا الوجود الأصيل وهذا الوجود الأصيل، في الوحدة التشكيكية نضع ضمن نظرنا الوجود المقابل للعدم. يقول هذا الوجود المقابل للعدم واحد، ولكن كثرته ذاتية، كثرته ذاتية، يعني ذو مراتب متكثرة، وكل مرتبة من هذه المراتب هي وجود ونشأة، و كما يعبر صدر المتألهين وطور من أطوار هذا الوجود الواحد. إذا كان الأمر كذلك، فنحن في الوحدة التشكيكية لا نتكلم عن وحدة شخصية. الوحدة الشخصية تنكر القول بالوحدة الشخصية، تنكر كثرة الذاتية في الوجود الواحد، تقول هناك وجود واحد هو وجود الواجب. الوحدة الشخصية تقول الوجود واحد هو وجود الواجب فقط، وجود واحد، أما ما سوى الواجب بيعملوا له حل، ولكن هذا قولهم يعني. أما القائل بالوحدة التشكيكية يقول لا، أنا أقول بوحدة الوجود، ولكن أقول بوحدة الوجود التي هي وحدة جامعة لكل هذه الوجودات، هذه الوحدة الإحاطية، الوحدة السريانية. هنا صدر المتألهين يقول بالتمايز بين الوجودات، ولكن التمايز بين الوجودات هذا أيضا الكلمة الجديدة، التمايز بين الوجودات هو تمايز حقيقة واحدة تتنزل في مراتب، تتنزل في مراتب. يعني لاحظ هذا التعبير، يعني لعله أفضل تعبير يمكن أن يعبر عن هذا المطلب ذكره صدر المتألهين في الحاشية على إلهيات الشفاء. يقول حال الوجود عند الراسخين في العلم، يعني يعبر عند عادة عندما يذكر وحدة الوجود ويتكلم عن مبانيه يذكر هذه القضية. يقول فهي وإن لم تكن جنسا للأشياء، واضح حقيقة الوجود ليست جنسا للأشياء، لأن الجنس يعني هو الماهية الناقصة، الوجود ليس كذلك، لكنها مختلفة بالكمال والنقص والشدة والضعف. يعني لاحظ مولانا هو يقول وجود واحد، الآن قبل كنا نقول يوجد وجودات، وجود أشد من وجود. في هذه العبارة ماذا يقول؟ لا يقول يوجد وجود أشد من وجود، يقول يوجد وجود واحد مراتبه متمايزة بالشدة والضعف، لكنها مختلفة بالكمال والنقص والشدة والضعف والتجرد والتعلق. يعني قد هنا تجرد عن الماهية والتعلق بالماهية، والتجرد عن المادة والتعلق بالمادة، والجوهرية والعرضية بالوجه الذي سبق بيانه، هذا محل الشاهد. فهي مع الجسم جسم، ومع النفس نفس، ومع الجوهر جوهر، ومع العرض عرض. فهو يقول لاحظ، الجوهر والجسم والنفس هذه ماهيات، صحيح، والماهيات اعتبارية. الجوهر والعرض والجسم هذه ماهيات، والماهيات اعتبارية. ماذا يريد صدر المتألين؟ يقول يوجد حقيقة واحدة، هذه الحقيقة الواحدة ذات درجات، ذات مراتب، ذات مراتب، ذات درجات، من كل مرتبة تأخذ حد وجودي تسميه جسم. من كل مثلا في المرتبة الثانية أخذ تحدا وجوديا هو الجوهر، في مرتبة ثالثة أخذ تحدا وجوديا كذا، فتصبح مراتب الوجود هي مراتب شخص الوجود الواحد ذو النشأة والمراتب. هنا هذا التصوير هو في الحقيقة ليس استئنافا لمطلب جديد، هو نفس ما وصل إليه، ولكن المصنف هنا في هذا الفصل ما يريد أن ينبه عليه هو أنه قد يقال بوجود نوع من التمانع ونوع من التناقض أو الاختلال في القول، أن يقال أن الشيء من حيث هو واحد كثير ومن حيث هو كثير واحد. يعني يريد أن يحل عقدة واحد في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة. كيف يعني الوحدة في عين الكثرة وكثرة في عين الوحدة؟ هنا سنرجع إلى مطلب مهم. نحن ذكرنا سابقا في بحث أصالة الوجود في الفرع الرابع من أصالة الوجود، قلنا الوجود الأصيل، مثلا هذا القلم الوجود الأصيل قد تؤخذ له حيثيات مختلفة. مثلا تقول هذا الوجود بالقوة وبالفعل ومعلول وواحد. يأتي السؤال، أنتم قلتم بأن الوجود الأصيل بسيط ليس مركبا، والآن تصفون هذا الوجود الأصيل بصفات متعددة، تصفونه بأنه واحد، تصفونه بأنه معلول، تصفونه بأنه بالقوة، تصفونه بأنه بالفعل. هذه الأوصاف المختلفة المعاني، لأن معنى القوة غير معنى الفعل، معنى الوحدة غير معنى المعلولية، هذا يوجد وجود أصيل تقولون أنه بسيط غير مركب ليس له جزء، ولكن تحملون عليه محمولات متخالفة المعاني، تقولون هذا الوجود واحد كثير معلول بالقوة بالفعل. فجاء السؤال، هذه المحمولات كيف حملت على الوجود الأصيل البسيط؟ قالوا حمل من صميمه، كما تقدم في الفرع الرابع، حمل من صميمه. ما معنى حمل من صميمه؟ يعني هذا الوجود الأصيل فيه حيثيات كمالية، هذه الحيثيات الكمالية هي حيثيات لمتنه، ليس أن المتن مركب منها. واضح؟ مثلا أنا على وجه التشبيه والتمثيل، مثل أنا مثلا أنظر إلى زيد، أقول زيد يحمل عليه أنه أب وأخ وزوج، هذه حيثيات لزيد، لا بمعنى أن زيد مؤلف من هذه الثلاثة أو الأربعة. فيقول نفس الشيء، هذا الوجود يحمل عليه أنه واحد ومعلول وبالفعل، هذه حيثيات له لا تضر ببساطته. جيد، فإذا يوجد حيثيات. الآن المصنف بعد أن أثبت الوحدة التشكيكية للوجود، يعني أن الوجود شخص ذو مراتب، يقول هذا الوجود الواحد من الفرش إلى العرش، هذا الوجود الواحد كله من الفرش إلى العرش أيضا قد ننظر إليه نظرة واحدة ونأخذ له حيثيات. واضح النقطة المركزية اللي عم يذكرها العلامة؟ يقول هذا الوجود من الفرش إلى العرش، هذا كله ننظر إليه نظرة واحدة له حيثيات، حيثية أنه كثير باعتبار مراتبه، حيثية أنه واحد باعتبار أنه شخص واحد من العرش إلى الفرش. فهو واحد في عين كثرته، ولكن اختلاف في الحيثية المأخوذة من صميمه. هذه هي النقطة، وبهذه الطريقة يكون المصنف قد حل الإشكال أنه كيف واحد من حيث هو كثير. الكثرة محمولة على الوجود، وهي كثرة ذاتية، يعني الوجود بنفسه متكثر. يعني الوجود كما قرأنا في العبارات السابقة لصدر المتألهين، يقول الوجود بنفسه ذو مراتب علة ومعلول وإلى آخره. في عين الوقت الوجود شخص واحد، ولكن هاتان جهتان مختلفتان. يعني جهة وحدته ينظر إليها لجهة الإحاطة، جهة كثرته ينظر إليها لجهة كونه ذو مراتب، وهاتان جهتان يؤخذ من كل جهة حيثية. فلا إشكال، لا تعارض، لا تناقض أن يقال واحد في عين كثرته، كما تقول هذا القلم واحد في عين فعليته. لماذا؟ لأن الوحدة والفعلية هي حيثيتان لمتن واحد ليس لمتنين. يعني تقول متن الوجود، تنظر إلى الحجر تقول هذا متن وجودي واحد، هو بالفعل وهو واحد وهو معلول. هل يعني أنه يوجد ثلاث متون أو ثلاث موجودات في الخارج، واحد هو معلول وواحد بالفعل؟ لا، تقول هو فعلي وواحد ومعلول، وهذه هي عين أوصافه لأنها حيثيات. فالحيثيات لا تقتضي التكثر في المتن. وبالتالي في هذا الكلام العلامة يقول بناء على الوحدة التشكيكية صار بإمكاننا أن ننظر إلى الوجود كوحدة إحاطية، بخلاف ما ذكره المشاء أنه عبارة عن متون مختلفة متوزعة متباينة بتمام الذات. نقول لا، متباينة ولكن هي تنتمي إلى شخص اسمه حضرة الوجود. جيد؟ فبيصير هو واحد من حيث هو كثير، وتصير الكثرة حيثية له من جهة والوحدة حيثية له من جهة. من باب التشبيه، من باب التشبيه، كما تنظر مثلا تقول تنظر إلى أسرة من الأسر. جيد، تنظر إلى أسرة تقول هذه أسرة واحدة في عين كثرتها، يعني هي واحدة، أسرة واحدة في عين كونها مؤلفة من خمسة أفراد، يعني كثرتها من جهة ووحدتها من جهة، يعني يصدق عليها الواحد والكثير. ومن هذا الذي نبهت عليه سابقا أنه لا تناقض، يعني لا تقابل بين الوحدة والكثرة، يمكن أن تصدق الوحدة والكثرة من جهتين على أمر واحد. فهذا الوجود الواحد الساري الإحاطي يصدق عليه أنه واحد وكثير بهذين الاعتبارين. هذا الذي ذكره المصنف في هذا الفصل. النقطة الأخيرة قبل تطبيق المتن التي أريد أن أبينها، وهي من النقاط المهمة جدا، أنه لاحظ نقطتين أريد أن أبين. النقطة الأولى أنه بناء على هذا الأمر تصبح مراتب الوجود، هي مراتب لحقيقة الوجود، وأن كل مرتبة متعينة بمرتبتها بالذات، يعني ذاتها كونها في هذه المرتبة، وبناء عليه كما سيأتي معنا لاحقا في بعض الفروع، يصبح الواجب، هو موجود في أعلى مراتب هذا الوجود الواحد، طبعا مع تصور وتصحيح لهذا التصور سيأتي لاحقا بما لا يتنافى مع التوحيد. النقطة الثانية هي أننا وجدنا صدر المتألهين في نظريته للنفس الإنسانية يتخذ النفس الإنسانية مثالا لوحدة الوجود التشكيكية عنده. طبعا يمكن نحن أن نتصيد هذا الأمر من عباراته. يعني لاحظ كيف يقول صدر المتألهين، حول الوحدة التشكيكية ماذا قال في إلهيات الشفاء؟ فالوجود مع الجسم جسم، مع النفس نفس، مع الجوهر جوهر. يعني هو وجود واحد مع الجسم جسم، مع النفس نفس، مع الجوهر جوهر. هذا قاله في إلهيات الشفاء. انظر ماذا قاله في بعض رسائله، يوجد كتاب جمع فيه رسائله اسمه مجموعة الرسائل لصدر المتألهين. ماذا يقول؟ يقول فانظر أيها العاقل الذكي في أمر النفس وأطوارها ونشآتها الوجودية وكونها في كل طور وجودي متحدة مع طائفة من موجودات ذلك الطور. لاحظ هذا المحل الشاهد، فهي مع البدن طبيعة بدنية، ومع الحس حس، ومع الخيال خيال، ومع العقل عقل. جيد. ثم يقول والحكمة في ذلك، ما الحكمة في أن تكون النفس هكذا؟ يقول أن الله تعالى لما جعل في الوجود وحدة عقلية هي عالم العقل، وكثرة جسمانية هي عالم الحس وكذا، اقتضت العناية الإلهية نشأة جامعة اللي هي النفس. الذي يهمني في هذا الشاهد الذي أخذته من صدر المتألهين أن صدر المتألهين يأتي إلى النفس يقول انظر بالعلم الحضوري بالوجدان بالمشاهدة النفسية عندك، أنت تقول أنا الذي أعلم حضوري بنفسي، أنا شخص واحد، ولكن أنا شخص واحد ذو مراتب، هذه المراتب مرتبة الخيال. مثلا أنا عندما أريد أن أكتب شعرا، أنا في مرتبة خيالي أكتب شعرا. عندما أريد أن أفكر في مسألة عقلية كلية منطقية، أنا الذي كتبت شعرا بمرتبة خيالي أحل مسألة رياضية بمرتبة عقلي. إذا أردت أن تأكل تقول أنا آكل مثلا بمرتبة الحس والبدن. فيقول صدر المتألهين تفكر في حال النفس وشاهد مشاهدة حضورية حال النفس عندك، كيف أن النفس واحدة في عين كثرتها. يعني لا يمكن أن تقول خيالي وهم أو عقلي وهم أو بدني وهم، لا، عقلك موجود، خيالك موجود، ولكن لا، خيالك ليس أمرا مستوردا خارج النفس، بل هو من قلب النفس، وعقلك ليس أمرا مستوردا من خارج النفس. يعني ليست النفس شيئا والعقل ينضم إليها، بل النفس عقل، والنفس خيال، والنفس شهوة، والنفس غضب. واضح؟ فيقول صدر المتألهين إذا صعب عليك أن تتصور وحدة الوجود التي نقولها، تصور نفسك. عندما نقول وجود واحد مشكك ذو مراتب، كما نقول نفسك واحدة ذات مراتب. أنت لا تشك بأن نفسك بسيطة. يعني عندما تقول أنا، لا تشير إلى يمين أنا ويسار أنا، هذه الأنا التي لديك التي تشير إليها أنت بلفظ أنا حضوريا ليس لها يمين ولا يسار، ليست مركبة، هي أمر مشعور به على نحو البساطة. ولكن هذه الأنا ذات الشخصية الواحدة تقول أنا أتعقل، أنا أغضب، أنا أشتهي، أنا أتخيل، أنا أجوع. فإذا يوجد مراتب للشخصية الإنسانية الواحدة، ولا يمكن أن تكون هذه المراتب ماذا؟ وهم واعتبار. فهي مراتب الجوع حقيقي، والخيال حقيقي، والشهوة حقيقية، والعقل حقيقي. ولكن هل هي على نحو التكثر الذي يلزم منه تركب هذه الأنا؟ يعني أنت عندما تفكر تستعمل جزءا من نفسك، أم كل نفسك تدخل إلى العقل؟ كل نفسك تفكر، كل نفسك تتخيل، لا يوجد تركيب في هذه النفس، خاصة عندما سيبرهن عليه أن النفس أصلا مجردة على أي حال، ولكن نحن نستعين بالمطلب الحضوري فقط. فالنفس في وحدتها عين الكثرة. كيف تجمع بين كثرة النفس ووحدة النفس؟ يقول وحدة النفس وحدة إحاطية، النفس هي كل هذه لا على نحو التركب، وهذه المراتب هي النفس ولكن في تعين من تعيناتها. يعني النفس إذا وجهت قدراتها إلى الخيال رسمت صورة، كتبت شعرا إلى آخره. إذا وجهت طاقتها إلى الغضب نشأ منها شجاعة وما أعرف. إذا وجهت نفسها نحو العقل تفلسفت وكانت تحل مسائل رياضية. فالنفس هي كما يقول صدر المتألين في المجلد الثامن: من الفرش إلى العرش هي من فرش النفس إلى عرشها أمر واحد، شخصية واحدة. يعني عندما تقول أنا جائع تقصد بكلمة أنا نفس المعنى الذي تقصده عندما تقول أنا أفكر. أنا التي تجوع بها هي أنا التي تفكر بها. غاية الأمر هذه الأنا تتعين في مراتب غير وهمية، كثيرة حقيقية، فكثرة حقيقية في عين وحدتها. يقول هذا الوجود، هذا الوجود. فالنفس مرقاة لمعرفة الوحدة التشكيكية للوجود. واضح؟ جميل جدا كلام صدر المتألهين في قضية النفس. يقول النفس في أطوارها ونشآتها فهي مع البدن بدن، مع الحس حس، مع الخيال خيال، مع العقل عقل، في عين كون العقل غير تمام النفس. يعني هذه مراتب ونشآت. يقول فإذا اتحدت مع الطبيعة صارت عين الأعضاء، وإذا اتحدت مع الحس بالفعل صارت عين المحسوسات، وإذا كانت مع الخيال بالفعل تصير عين الصور المتخيلة إلى آخره. وهذا متكرر جدا في كلمات صدر المتألهين، متكرر جدا في كلمات صدر المتألهين، قياس النفس على معرفة الأمور الإلهية، يعني الوجود. طبعا أنا لن أدخل في قضية أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، وأن أصلا هذا الحديث موجود أو مو موجود، حتى لو موجود صحيح ولا مصحيح، ولكن هذه مسألة لا أقل على مستوى التصور تساعدنا للتصور. يعني نحن إذا تصورنا مسألة النفس شهوديا حضوريا يتضح لدينا المطلب العقلي الذي يذكره، لأن المطلب العقلي تم برهانه، نريد فقط أن ندفع الإشكالات التصورية عنه. إن هو نشأ إشكال كيف، يعني فهمنا أنه وحدة تشكيكية، ولكن كيف كثير في عين أنه واحد؟ هذا المثال يساعدنا. قال، نقرأ ونختم البحث. قال المصنف، جيد، قال المصنف: الأمر الأول في أن التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة أخرى إنما هو بنفس ذاتها البسيطة. يعني لأننا قلنا أن الوجودات الأصيلة بسيطة التي ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. يقول إذا توقفنا عند هذه النقطة، يعني إذا قلنا التمايز بين مرتبة ومرتبة أخرى من الوجود بنفس ذاتها البسيطة وتوقفنا ولم نقل بالوحدة التشكيكية، سيلزم الاشتراك اللفظي. لأنه إذا قلنا هذا ذات بسيطة وهذه ذات بسيطة متمايزان ولم نقل بوجود وحدة سارية، سنبتلى بالاشتراك اللفظي، يعني اللازم الذي لازم لقول المنسوب إلى المشاء. لكن يقول ويكمل ويقول: ولا ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل التمايز الوجود إلى جهة الكثرة في الوجود، هذا يعني في الوجود المحيط الساري الواحد الذي ثبت، دون جهة الوحدة. ولا ينافي ذلك أن ينسب الاشتراك والسنخية إلى جهة الوحدة، يعني يرفع الإشكال أنه واحد في عين أنه كثير. لماذا؟ لوجود جهتين، جهتين كما ذكرت أنا في المطلب، جهتين يعني حيثيتين للوجود الساري. كما كنا نقول الوجود الأصيل الواحد فيه حيثيتين لا تقتضي هذه الحيثيات تكثير المتن، نقول هذا الوجود إذا نظر إليه وجود واحد أيضا يؤخذ منه حيثيات واحدة وحيثيات كثرة. كما تقول النفس واحدة والنفس عقل وخيال وكذا، كون النفس واحدة بالشخص، تقول أنا والله شخص واحد ولكن عين في عين وغير مركب. أنت لا تقول أنا، عندما أقول أنا جائع وأقول أنا أفكر، كلمة أنا التي تشهدها عندما تقول أنا جائع هي تمام الأنا التي تشهدها عندما تقول أنا أفكر، فهي واحدة في عين كونها كثيرة، يعني ذات مراتب. هذا المطلب الذي ذكره العلامة في الأمر الأول كما قلت هو مطلب أشبه بدفع دخل مقدر يعني، وتوضيح للأمر، وإلا فهو لا يزيد على ما بيناه سابقا. الأمر الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.